نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: ما رأيك بطريقة نشر الفوائد بين المقروءات على وسائل التواصل الاجتماعي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه مولاه، أما بعد، هذا السؤال يرجع إلى يعني تجارب الناس، خاصة أنه بعضهم يكثرون في هذا الباب وبعضهم والله مقلون وبعضهم بين بين. المقصود أنه نريد تجارب الناس في هذا الباب ورأيهم في هذا، لأني رأيت بعض الناس يستحثون بعض الأفاضل في كتابة الفوائد التي يجدونها في الكتب مقروءة عندهم في مقروءاتهم، لماذا لا ينشرونها بين الناس في مواقع التواصل؟ كان لهم رأي في ذلك، نتمنى من الإخوة أن يشاركونا بعض آرائهم. نعم.
أخونا عبد الله بن طالب يقول: طريقة جيدة لحفظ الفوائد من الضياع، لكن بشروط.
شروط:
أن يراعي مستويات الإدراك عند المتلقين، الذين غالبا ما يكونون عواما أو مثقفين لا متخصصين.
صحيح.
الثاني: ألا تكون شبهة فتثبت في قلب المتلقي وترثه شكا في دينه،
نسأل الله العافية.
والثالث قال: يتحرى الدقة في النقل، فكم قرأنا أقوالا وعند التثبت لم نجدها في مظانها، أو نجد أنه ينسب قولا لعالم ثم يتبين أنه قول مردود عليه من ذلك العالم.
والله ما شاء الله، هذا شروط البحث بالرسائل العلمية. الله يعطيه العافية أخونا بن طالب، بعد عبد الله بن طالب.
أي نعم، عبد الله بن طالب.
الله يعطيه العافية، كلامه صحيح، كلامه صحيح. طبعا هي كلها تنصب في جانب اللي هو تلاحظ معي، كلها تنصب في جانب محاولة جعل المحتوى صادق لآخر درجة، من حيث أمانة النقل، أمانة النقل، أمانة العزو، أمانة الفكرة، وأنت ماشي شيء جميل جدا. والأولى منها فيها ضمان الفائدة للمنتفعين. ها،
وهذه أختنا تقول: هو مفيد لأنه إذا كانت الفائدة تؤثر على القارئ ستشوقه إلى قراءة الكتاب الذي أخذت منه الفائدة.
طيب، يعني هذا الآن يعني أختنا تعتبرها من المشوقات الآن لقراءة الأصل، الأصول. نعم. هذه فكرة. يعني معناته من أراد أن يكتب في مواصل التواصل الاجتماعي مواقعها على شيء من بعض الكتب للتشويق لقراءة الأصل، فهذا غرض حسن الآن. ها، لكن عندنا شرط سيأتي إن شاء الله أذكره بعدين.
قالت لك: بشرط أن يسأل العلم عن الكتاب قبل تناوله لئلا يقع في شبهات.
أي جميل.
ويكون الكتاب يعني متمكن.
نحن سنتكلم عن مسألة اشتراط أن اللي هي الموثوقية الكتاب والمرجع. نعم. ها،
وأحمد الشهابي يقول: هذا مفيد وينتفع به طلاب العلم إن شاء الله.
هو صحيح، طبعا هي من أهم المهمات يا ولدي مراعاة المستوى العام للمتلقين. مواقع التواصل الاجتماعي ترى ما يتابعوها الخلص والنقوى والأذكياء ولا قليل يعني من العلماء، قليل من هذه من الطبقة اللي هم متفاهمين الذين عندهم إدراك حقيقي للعلم ومسائل العلم والشريعة، قليل اللي يتابعون مثل هذا الشيء متابعة حقيقية. الأكثر الطبقة العامة، والطبقة العامة من الشباب والمثقفين ولا غير ولا أي مكان، هم اللي يتابعون مثل هذه الأشياء. فكون تحرص على جودة المحتوى من حيث أنه يعطي في إضافة علمية، في خلاصة علمية تعطيهم إياها، شيء يقربهم إلى الله، يبعدهم عن ما حرم الله، يقربهم يحببهم إلى ما أمر الله، هذا حسن. دائما كل ما فيه بناء أخروي ترى حسن جميل، أو بناء دنيوي برضو حسن جميل. فمراعاة المحتوى وكونه ينفع لعامة الناس هذا حسن جميل. الأمر الثاني، ليست كل الكتب تصلح أن تنقل منها، ليست كل الكتب تصلح أن تنقل منها. بعض الكتب يصلح أن تنقل منها لأجل موثوقية المرجعية والكتاب آمن والكتاب، بعض الكتب ما يصلح ولدي، يعني حتى لو كان المنقول الذي تنقله منه شيء يعني مما يتفق عليه الجميع أو مقبول أو شيء، لكن حالتك على مثل هذا المرجع مع أن هذه المعلومة قد تكون فيه وفي غيره يغري بعض الناس والمطالعين إلى قراءة كتاب، تكون آثم بعد ذلك فيما لو انحرف بهم، أدخل عليهم شبهة، شككهم في أمر معين كان من الثوابت عندهم وهو أصيل في الدين وشيء من ذلك. هذه إشكالية كبيرة جدا، خاصة من ينقل من كتب المترجمات هذه وكتب الدراسات الغربية والأفكار أو من كتب الثقافية، مشكلة كبيرة في هذا الباب. أمر ثالث مهم، ليس كل ما تستحسنه ترى يصلح تنشره للناس. بعض العلم يجب أن يبقى في صناديقه، في صناديق العلم هي الكتب الآن. ليس كل ما تستحسنه وتقرأه يصلح تنشره للناس، ترى ليس، لأن الناس قد لا يعون عنك هذه الفكرة ماذا تريد بها. مع العلم بعض الحسابات تراها علمية متخصصة، يعني الذين يتطفلون على مثل هذه الحسابات من عامة الناس ويقرؤونها ترى الإشكالية فيهم، لأنه صاحب الحساب هو يقول لك سأنقل وسأقتطف من المقروءات أو من العلوم أو من الرسائل العلمية أو من الأبحاث ما هو دقيق جدا في قضايا دقيقة جدا، إما في تاريخ الفكر الغربي، نشوء الفرق والمذاهب، أشياء دقيقة جدا وتفاصيل، أو في علم المخطوطات. يا أخي هذه لها أهلها، ليس كل حساب نافع يصلح لك ترى أنت أيها المتلقي. يعني أحيانا ترى يكون عيب ترى في المتلقي، ومع ذلك نقول للإخوة يا أخي تنبهوا، ترى يتلقى ويقرأ هذه، ترى هي المشكلة أنه المتلقين أصناف. أنا يا ولدي كنت بديت يعني أتكلم عن الكتب في السنابات، يعني بديت وإيش وجدت؟ أن كل من هب ودب يسامعك يحسبك أنه هذا يصلح له، مدام أنك تكلمت عن فوائد الكتاب، أهمية الكتاب في فنه، حتى لو تكلمت فيها أشياء بعيدة عنهم، يعني ما هي ليست لهم، لكن أدفع لأهل التخصص مع أن ننبه على ذلك. لما رأيت هذا بهذه الطريقة وأنهم يقولون والله مدح الشيخ وقال كذا واشترونه ومن لا يستحقها ومن لا يستحقها، بطلت نهائيا، لأن الحقيقة يعني ما نريد حمل أوزار هؤلاء ولا نحملهم صراحة ما لا يطيقون. ويبقى الأمر بعد ذلك صحيح أنهم لهم يعني جانب كبير من الخطأ والوزر هذا، لكن يا أخي لا تعين الناس على مثل هذا. إذا شفت الناس سوف يقبلون عليك لثقة فيك وشيء أي مكان مضحك، أقفل الباب هذا، لأنهم سيورطون في الأخير وسيأتون لك. هذا مثل ما كتاب النكت لابن الصلاح، واحد اشتراه يظن فيه نكت يعني بالنوع العامي، يعني يقول قرأ الكتاب مجلدين من الأول إلى الآخرة ما حصل ولا نكتة. يعني هو ليس معنى النكت اللي هو النكت اللي معروفة الطرف عندنا في اللسان المعاصر، النكت عند أهل العلم مقصد اللي هي الدقيقة، المسائل الدقيقة التي لا يقف عليها ترى إلا بنظر وتأمل، هذه معنى النكت عندهم، مثل التنكيت يعني على هذا المقصد. المقصود فيتنبه كل الإخوة الذين أصحاب المحتوى العلمي أنه ليس كل ما يستحسن ترى ينقل، بعضه لا بد يبقى في محله، صناديق العلم وهي الكتب هذه تبقى في محلها.
شيخنا وأصحاب الحسابات المتخصصة هذه نقول لهم استمروا، يعني يريد فيها كثير مطبعين بغيتهم، لكن يعني تصير موجهة واضح أنه هذا جهته
ولتخصصي ذا العلم. ولا بد نحن نحتاج إلى مثل هذه الحسابات العلمية المتخصصة، يحتاج إليها أهل الفن والتخصص. نحن نقول مقفلوا، لا هذا يحتاج، نحن ننبه الطرف الثاني تراه ما هي لك، أنت اللي ما تفهم مثل هذه العلوم تراه ما هي لك، لأنك أحيانا يلقي لك معلومة ترى القصد منها هو نفسه، ينبهك على قضية معينة أنت يا المتخصص تتنبه لموضوع معين، يلفت نظرك لنقل معين، شيء معين، لكن أنت يا العامي ترى ما يصلح لك أصلا.
عبد الوهاب يقول هذا من النفع الذي يبقى للمرء بعد موته، وفيه توسيع لفائدة الكتب، وذلك بإطلاع من لم يقرأها على بعض فرائدها.
لا ممكن، هذا صحيح إذا أحسن الانتقاء، نعم هذا صحيح.
قالوا فيه نشر لأفكار وآراء متخصصين وتنقيحها ومدارستها من خلال تفاعل طلاب العلم معها.
وجميل، هذه كان الغرض منها قضية تفاعلية، صحيح هذا صحيح. القصد أنه ترى واحد يتوخى بقدر ممكن، ولا يكتب الإنسان في مثل هذا إلا ما يرجو ترى نفعه في الآخر، هذا تحصل ترى في حسابك يوم القيامة، مو في حسابك الدنيوي هذا مواقع التواصل، حسابك في الآخر تجده موجودة، لأنه مما بثته للناس. انتبه يعني، حاول تنتقي ويكون هذا القصد منه ترى يرتقي بالناس، صحيح لهم شيء من أمور الخطأ اللي هم فيه، سواء ينفعهم في الدنيا أو آخر. أما سوى ذلك فالإنسان يبتعد تماما من القضايا الهامشية، فضلا عن الأسلوب البذيء ولا الرخيص ولا الهاوي والساقط، يعني يبتعد الإنسان تماما عن هذه، ما لا يحتاج إليه ترى لا يشتغل به إطلاقا ولا تشغل به أحد. ولا أحيانا بعض يقول الإنسان والله أخذتني الحماس، يا أخي خلي حماسك لك، ما يصلح إنك، مو كل إنسان، بعض يقول والله خطرت على بالي فكرة وسيكتبها، يا أخي ادرس الفكرة يمكنها ما تصلح للنشر أو شيء من ذلك، مجرد تخطر على بالك ليس معناه أنها جيدة، هذه الواردة ترى غالبا شيطاني يتنبه لها. نسأل الله أن يتم لجميع الخير. نبدأ بسم الله. هذه عبارة يا ولدي لا ليست رسالة علمية، لكن حقيقة فيها من الفوائد العلمية ما يشكر عليها صاحبها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رياض منسي العيسى وفقه الله، وهو من تلاميذ الشيخ العالم المحدث الدكتور نور الدين عتل رحمة الله عليه، هو أراد خدمة لشيخه أن يقوم بترجمة له وافية ضافية مع جمع مقالاته التي كتبها في المجلات الكويتية. العلامة نور الدين عتل رحمة الله عليه كانت له كتابات في عدد من المجلات سواء في الكويت أو في غير الكويت هنا وهناك. أنا أتمنى أنه يقام بجمع هذه المقالات المنثورة في المجلات العلمية كاملة من جهة، من جهة أيضا التقارير التي قدمها وشيء من ذلك، وكذلك أبحاثه التي في المجامع وغير. القصد يكون عندنا مجموع في هذا، وإن كنت نعلم أن هناك مشروع إن شاء الله لإعادة جميع طباعة جميع مؤلفاته، يعني جزاهم الله خير أخواننا في دار المنهاج القويم قائمين على هذا المشروع، وعرضنا جزء منه ويأتي البقية إن شاء الله. سمى بحثه أو سمى كتابه المحدث الدكتور نور الدين عتر حياته وآثاره ومقالاته في المجلات الصادرة في دولة الكويت لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رياض منسي عيسى وفقه الله. الكتاب قدم له ابنة الشيخ نور الدين عتر الدكتورة راوية بنت الشيخ نور الدين عتر، وهي دكتورة وباحثة لها مؤلفات وسبق عرضنا بعضها في هذا البرنامج. قدمت مقدمة لهذا الكتاب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ رياض الدكتور رياض قسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول جعله في ترجمة وافية قرابة 200 صفحة عن الشيخ نور الدين عتر وتحته 9 فصول حاول يستوعب فيها قضايا الترجمة، اسمه، نشأته، مولده، رحلاته، شيوخه، تلاميذه، مؤلفاته، ما كتبه، بعض محاضراته، مقدماته، والتماشي إلى جنازته ورثاه وشيء من ذلك، وقرابة 200 صفحة تقريبا. ثم بعد ذلك الجمع للمقالات، لما جمع المقالات هي يقول 4 مجلات جمع منها، مجلة الوعي ومجلة النور ومجلة العربي ومجلة كلة الشريعة. مجلة كلة الشريعة والعربي ما فيها لكل واحد بحث بحث مقال مقال فقط، يعني مقالات بحثية، وأما الباقية فهي اللي أكثر. مجموع المقالات 44 مقالا قد رتبها بالأقدم تاريخا مما نشره في مجلات الكويت. بدأ بمجلة الوعي قرابة 12 مقالة، ثم مجلة النور مجموعة من المقالات، ثم المجلة بعد مجلة كلية الشريعة وهو بحث عن البخاري، والأخير مجلة ما يتعلق بمجلة العربي وهو بحث واحد فقط. والكتاب كما قلت لك على هذا المنوال كله صار من أوله إلى آخره. هذه المقدمة، طبعا هذه صورة حقيقية للشيخ نور الدين عتر بخلاف هذه رسمة. طبعا في الأخير جاء بشيء من لقاءات الشيخ نور الدين عتر وما مع العلماء والأعيان وشيء من ذلك رحمة الله عليه. والكتاب مقالاتها، عشان نشوف بس المقالات وطريقة ترتيبها، يأتي إلى كل مقال مثلا مقالاتها هذه، شوف مقالات نور الشيخ نور الدين عتر مجلة النور، يأتي إلى المقال هذا، المقال الأول له عنوان، طبعا فهرس المقالات أولها مجموعة، ثم يبدأ المقالة كذا، هذا عنوان المقال الذي كان في المجلة، ثم يعطيك في أي عدد وأي سنة وبعض الحيثيات، وهنا تعليقات على ما يحتاج إلى، إن كان يحتاج إلى تعليق فيها توثيق وأشياء. فإن كان أصل الهامش للشيخ نور الدين عتر يجعله بين قوسين دكتور نور الدين عتر، يعني من أصل المقال، وأما إن كان عريا من هذه الإضافة فهي لأخونا الدكتور رياض الذي جمع هذه المقالات مجلد من ضخم من إصدارات دار المرقاب الكويت وفقهم الله. هذا يا ولدي عبارة عن مؤتمر أقيم خاص في للعناية بمخطوطات القرن السابع وما يكتنفها من قضايا. فكرة الكتاب هو هناك مشروع كبير، عدد من المسارات تتعلق بالمخطوطات أصلا، قرابة 10 مسارات أو شيء من ذلك فيها قيمة. هذا من أوائل المؤتمرات التي قيمت مخطوطات القرن السابع وما يكتنفها من إبرازات علمية، تنوع علمي، أصول مدارس قامت عليها مؤلفات علماء القرن السابع، منطلقات أثرها في من جاء بعدها، وأشياء من هذا البحث من هذه القبيل كلها في هذا البحث الذي أو في هذا المؤتمر الذي عقد في أظن الجزائر، وقسم إلى محورين كبيرين، محور يتعلق بالجانب البحث الببوغرافي، والمحور الثاني يتعلق بالجانب النقدي للحضاري لهذه المخطوطات. ثم تحتها عدد المجالات، جلسات 8 جلسات، عدد الأبحاث قرابة 23 بحثا ألقي في هذا المؤتمر، كلها جمعت في مجلدين وطبعت بعنوان مخطوطات القرن السابع الهجري بين البحث الببوغرافي والتقويم الحضاري. شوف بحوث المؤتمر الدولي المشترك الأول الذي يقيم بالجزائر عام 2018 للميلاد، طبعا قام على تحريرها هذه الأبحاث والتنسيق بينها مدير الجلسات والقائم عليها أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور محمود أحمد مصري وفقه الله، وهو مدير دار المخطوطات وفقه الله. والكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار المرقاة، وقد أحسنوا جدا في عنايتهم بهذا. هذه جلسات الكتاب ومحاوره وموضوعاته، هي موضوع قلت لك 23 بحثا ألقيا كلها تتعلق ما بين كلام عن الدور التي كانت موجودة، المخطوطات اللي كانت، العلوم التي كتبت فيها، بعض الأعيان التي كان لهم أثر القرن السابع، بعض المصنفات التي صارت لها، العلوم التي كتبت فيها، وأشياء تلخيصات وأشياء وأبحاث لكل واحد يأتون. طبعا هذا لما كتبوا بدأوا بعد ذلك في قائمة الأبحاث، هؤلاء الإخوة الباحثون المشاركون ودولهم التي شاركوا منها، وهؤلاء المدراء الجلسات التي كانت، وكل واحد له بحثه وله خلاصته وله مصادره. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار المرقاة بالكويت وفقهم الله. هذا يا ولدي عبارة عن رسالة علمية، صاحبها أراد أن يأتي إلى قضية أصولية مهمة وهي منتشرة في أعمال الفقهاء استنباطا واستدلالا بها، وهو نوع من أنواع القياس حصل فيه خلاف، وهو قياس الشبه. قياس الشبه عند الأصوليين حصل خلاف، الجمهور على حجيته والحنفية وجماعة قالوا بعدم حجيته مع أنهم يعملون به، حتى قال بعض أهل العلم، وهذا مما أثبته صاحبنا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عجيل ابن العالم الفقيه عجيل جاسم النشمي وفقه الله، أثبت إلى أن العلماء والفقهاء يثبتون ويعملون بقياس الشبه، إلا أن منهم مقيل جدا ومنهم المكثر منهم. طبعا ها كنظيرة أصولية ودراسة أصولية ترى كتب فيها كتابات وأبحاث في قياس الشبه وخلاف الأصولين قضايا من هذه، هو لا، هو أراد أن يأتي بالجانب التطبيقي عند أحد العلماء البارزين الذين لهم كتاب مشهور وكتاب آخر في الأصول غير مشهور. أما العالم فهو العلامة ابن رشد القرطبي رحمه الله، متوفى عام 595، وأما كتاب المشهور الفقهي فهو بداية المجتهد، كتاب سيار معروف أصلا، هو نفسه كان أبناه على تعليلات الفقهاء، فإنه يأتي بالمسائل والأدلة ويأتي بأدلة كان من كثير مما يتداول في الاستدلال للكلام الفقهاء، مسألة قياس الشبه ويستدل لهذا القول بقياس الشبه أو يستدلون بقياس الشبه. المقصود أراد، طبعا هو له كتاب صغير في الأصول اختصره من المستصفى سماه الضروري من أصول الفقه ابن رشد. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز النجمي وفقه الله في هذا البحث الذي سماه التطبيقات الفقهية لقياس الشبه عند ابن رشد في بداية المجتهد، دراسة تحليلية على فقه العبادات. جاء إلى فقه العبادات من بداية المجتهد وجرده وأخرج كل ما استدل به بالرشد بقياس الشبه، هذا واحد. اثنين، هو بعد ذلك رتب فصول الكتاب على ثلاثة، الفصل الأول خصه بباب الطهارة والصلاة، والثاني بالزكاة والصيام، والأخير الفصل الأخير بأبواب الحج، هذا واحد. لكن قدم بفصل تمهيدي فيه تعريف بالرشد وبداية المجتهد كتابه والتعريف به، ثم فيه التعريف بقياس الشبه وأقسامه وأنواعه وحجيته عند الأصوليين، ثم وهذا ملحظ مهم، ابن رشد نفسه ما موقفه من قياس الشبه، وهذا الذي ختم به هذا المبحث الأول فصل التمهيدي، ما موقف ابن رشد من قياس الشبه، وخلص إلى نتائج ممتازة في هذا البحث جدا، لأنه انتبه القصد من هذا البحث أن يذكر ما ذكره على أنه حجة احتجوا بهذا لهذه المسألة المذهب الفلاني أصحاب القول بقياس الشبه وشيء من ذلك، هو يريد أن يذكر القياس الشبه الذي ساقه بالرشد لهم، ثم موقف بالرشد نفسه من هذا القياس هل صحيح، ثم هو نفسه الشيخ يحاكم قياس الشبه الذي ذكره بالرشد الآن. طبعا ليس المقصود ترى ترجيح الأقوال، المقصود التحقق من قياس الشبه صحيح أو لا، قوي أو لا، هذه الطريقة خاصة للنتائج مهمة، ترى من همها أن هناك خلطا بين قياس الشبه وقياس غلبة الأشباه، غلبة الأشباه أقوى من قياس الشبه، هذا واحد. اثنين، ابن رشد عنده توسع في العبارة، فإنه يطلق قياس الشبه على ما ليس من قياس الشبه بل هو أعلى منهم، لأن القياس عندنا قياس دلالة، عندنا قياس علة وقياس دلالة وقياس الشبه، فأحيانا قياس الشبه على قياس الدلالة، تخيل. المقصود أنه نتائج من نتائج بحثه خلص إلى انتبه ترى بروش ترى يتوسع في العبارة، عنده إطلاقات على بعض أنواع القياس بأنها شبه وليست كذلك، فيتنبه لمثل هذه. شوف هذه نتائج ممتازة لمثل هذا الصبر وشيء من ذلك. أتمنى أن هذا البحث يتم من طريقة أن أبواب البيوع مثلا أحد يأخذها وانت ماشي بهذه الطريقة، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار المرقاة بالكويت وفقهم الله. هذا ولدي أيضا رسالة علمية صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الطالب ابن المجتبى ابن عنكر القلاوي الشنقيطي وفقه الله. أخونا الشيخ الدكتور الطالب وفقه الله أراد في هذا البحث الأصولي أن يذكر الأصول التي اتفق عليها الحنفية والمالكية، ولهذا سماها، شوف هذا مسماها، الأصول المتفق عليها بين الحنفية والمالكية دراسة تأصيلية تطبيقية. انتبه، سيأتينا موضوع التأصيل، دائما التأصيلية التطبيقية عندنا جانب تطبيقي عندنا جانب تأصيلي، وهو الذي رامه أخونا الدكتور الطالب وفقه الله في هذا البحث. طبعا هو يقول أنه عندنا مدرستين مشهورتين، مدرسة ما صار يسمى أهل الرأي اللي هي الحنفية مثلها، ومدرسة أهل الأثر اللي كانوا مثلها مدرسة المالكية. الذي يبدو من التفريق بين المدرستين أنه الفوارق كثيرة حتى في الأصول. هو يقول خلاص في بحثي الأمر ليس كذلك، بل ما يتفقون عليه من الأصول كثير جدا. هو أراد في هذا البحث ورام أن يبين الأصول الكثيرة محل الاتفاق التي بينهم، ولهذا بدأ بالقضايا التعريفية المشهورة، عرف بأبي حنيفة ومالك، وهذا ما يحتاج إليه الحقيقة في مثل هذا يعني، بس عرف المدرسة المالكية مثل الحنفية، عرف بالمدارس الموجودة عند الحنفية والمالكية، المدارس المدرسة الفلانية وكذا أهم صفاتها وكذا بهذه الطريقة يعني، ما الخطوط العريضة لكل مدرسة مثلا. ثم بدأ بعد ذلك بالجوانب التطبيقية في علم الأصول. هل بس طبعا قدم له اثنين من الأفاضل المشايخ، وهذا الكتاب متعوب عليه السبب ولدي. طبعا هو لما طبعا أخونا الدكتور الطالب الشنقيطي أول ما تقرأ كلمة الشنقيطي تعرف أنه مالكي، هو مالكي صميم حتى يضبط مع عند الحنفية من هذه الأصول حتى يتبين. هو نفسه تتلمذ على بعض العلماء الحنفية وقرأ بعض كتبهم كاملة عليهم حتى يستبين له المدرسة.
جميل.
وهذا حسن جميل يعني، ودحين يصير مالكي أصالة حنفي تبعنا. هو تبع البحث الله يعطي العافية. المقصود بدأ قلت لك بالمفاهيم المداخيل العامة المعروفة، نحن نتعداها لأنها دائما معروفة لكن فيها إفادات حتى تعرف القواس المشتركة وشي من ذلك. بعد ذلك جاء إلى هذا هو الفارس بين أيديكم، لأن الإخوة الأفاضل جزاهم الله خير يقولون نحن ترى نصور بعدك. هذا الفصل الثاني خصوا به المعارف الأساسية لكل مدرسة من المدارس، وأتى بها خصائص المذاهب، مؤلفات لكل مذهب، كل واحد مذهب أتى بخصائصه ما يتميز به مؤلفاته المهمة. الفصل الثالث خصوا شوف الأصول المتفق عليها بين مدرستين المالكية والحنفية، وبدأ يقسمها إلى محاور. المحور الأول خص له بما يتفقون عليه في مناهج الاستنباط ومسالك التخريج عندهما، وبدأ مناهج الاستنباط ومسالك التخريج وانت ماشي. المحور الثاني خص له بالأصول السمعية في القرآن والسنة النبوية عندهما وما يتفقون فيه من هذه الأصول وانت ماشي، الإجماع وانت بعد ذلك قول الصحابي. انت لاحظ معي كل واحد يجعلها في مبحث. الآن لما يجي قول الصحابي فإنه يعرفه أصوليا، لاحظ معي، ثم يبدأ هذا حجية موقف المدرسة الحنفية من القول الصحابي، مدرسة المذهب المالكي من القول الصحابي، وانت ماشي بعدين المصالح المرسلة، الاستحسان، العرف والعوائد، مراعاة الخلاف، كلها قضاها على هذا الترتيب وفقه الله بحثا وإفادة، وخرج لنتائج جميلة جدا. فإنه هذا البحث الاستقصائي الذي قرأ له شيء مجموعة من كتب الأصول وشيء من ذلك، وأتى بمسائل تطبيقية من كتب الأصول حتى من كتب الفقه أيضا، خلاص إلى نتائج مهمة جدا. أنهم يتفقون في أشياء أحيانا لا يكون الاسم ظاهرا لكنهم يقولون به عمليا، فهم عمليا يتفقون من ناحية الإعمال في الاستنباط، لكن وين كانوا يتفقون في الله؟ يعني مثلا يقول مراعاة الخلاف ما قال به ولا تجد في كتب الحنفية شيء من مراعاة الخلاف، عند المالكية أمر معتبر، لكن يقول في التطبيقات الحنفية موجود. المصالح المرسلة عندهم مثلا يقول لم يذكروا أبو حنيفة ولا صاحبي، لكن موجود في الاستعمالات، ولهذا بعد ذلك أخذوا به. هذا من فوائد البحث أنه بعض الأصول التي هي محل استدلال عند من الأصول المختلف فيها وجد منذ متى بدأ الكلام فيها عند الفريق الفلاني ونحو شيء من ذلك. يعني هو يقول مثلا العرف والعوائد هل يعمل به الحنفية ولا وانت ماشي. بعض الأصول يقول لك من بعد السرخسي لم يوجد خلاف، وأما من قبله حصل خلاف فيه، وانت هذه لا يمكن ترى أنه إنسان يخرج إليه هذه النتائج إلا بالصبر والقراءة والجرد ونحو ذلك. وفق الله الكتاب من إصدارات دار المرقى بالكويت ويتوفقهم الله. هذا يا ولدي عبارة عن كتاب، الحقيقة سبق أن عرفنا بالكتاب، نحن لا، الكتاب الذي سبق التعريف به تفصيلا لا نعرف به تفصيلا، إنما نعيد بالتعريف بالطبعة هذه الموجودة إذا كان فيها شيء من التغير أو الإضافات أو شيء من ذلك. هذا الكتاب بعنوان شرح فتح المستغلق من غوامض علم المنطق لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد سعيد ابن بدي العلوي الشنقيطي وفقه الله. طبعا هذا الكتاب أصله نظم صنعه نفس الشارح ثم شرحه بعد ذلك. هذا من جهة. النظم عبارة عن 556 بيتا شرحه في هذا الشرح, شرح المستغلق. طبعا هذا الكتاب طبعا هو كتب ومعه حواشي المؤلف عليه وهي مشتملة على تحقيق التوضيحات. هذا من إخواننا في الدار المرقال لما طبعوا هذه الطبعة. هذه الطبعة الدار نفسها الفريق العلمي في الدار خدم هذه الطبعة خدمة متميزة. هي طبعا بخلاف الطبعة الأولى التي سبقت, هي خلو من هذه الخدمة. فيها تخريج الأحاديث, العزو والنقل, التوثيق وشيء من ذلك, وشيء من إضافة العلمية وهي يعني ليست بالتي يعني بالكثيرة بحيثها, لكن هو أضافوا بعض إضافات الشيخ على شرحه بعد ذلك وأخرجوا كتاب. هذا عملهم وأخرجوا الكتاب كالتالي. هذا النظم أولا أتوا بالنظم كاملا, شوفها نظم فتح المستغلق ومرقما كما ترى مشكولا حتى إذا انتهي من النظم كاملا جاء حتى لمن أراد يحفظ.
كم عدد أبياته شيخنا
الآن؟
عدد أبيات النظم
556 بيتا. أتوا بعد ذلك إلى هذا, هذا هو الشرح. بعد ذلك يبدأ عندنا شرح هذه المنظومة, وهو صاحبه طبعا صاحبه من الإفادات التي فيه أنه حريص جدا إلى فتح المستغلق على قال شرح المستغلق جاء عند العلماء الذين كتبوا في المنطق من قبل وأتى إلى المسائل العويصات عندهم وهو حاول أن يوضحها ويبينها ويشرحها ويجيبوا عن الإشكالات, وهذا مما يتميز به صاحبه ويدل على نبوغه وعلى تمكنه في الباب. شوف يا ولدي الأبيات التي هي محل هذا النظم, شوف كما ترى طبعا كما ترى مضببا عليه مشكولا ثم بعد ذلك يأتي الشرح. النظم والشرح كلاهما نفس المؤلف متماشي, وهنا التعليقات والشرح. طبعا إذا قالوا قوله فهو للمات النفسي والشارح, وأما إذا هم جاء جردا من ذلك فإنهم لإخواننا في دار المرقى اللجنة العلمية وفقهم الله, والحقيقة يشكرون على هذه الخدمة العلمية. ودائما مثل هذه الكتب ما دام السيارة يقول الكتاب سار سيارا في المحاضر وأشياء وبعض الجهات جزاهم الله خير. الكتاب من إصدارات دار المرقاب الكويت وفقهم الله.
استاذنك شيخنا في مداخلة.
نعم.
مع الأستاذ إبراهيم حاضري المدير العلمي دار المرقاب الكويت. حياك الله أستاذ إبراهيم.
أهلا ومرحبا, الله يحييك ويبارك فيك, تحية طيبة لك ولضيفك المتألق الشيخ عبد الله, حياكم الله.
جزاك الله خير. مرحبا بكم. نود أستاذ إبراهيم أن تحدثون عن دار المرقاب, متى نشأت هذه الدار وكم إصدار لكم حتى الآن وما هي مجالات النشر عندكم؟
أهلا ومرحبا. دار المرقى دار نشر مقرها دولة الكويت, تأسست من حوالي 3 سنوات تهدف إلى نشر العلم وخدمة طلاب العلم في مجال علوم الآلة وفي مجال الفقه وأصول الفقه من خلال 3 مسارات. المسار الأول خدمة المناهج الدراسية سواء في العالم العربي مثلا أو في المشرق العربي أو في المغرب العربي, ويعني على رأس إنتاجاتنا في هذا المجال سلسلة بدايات العلوم في 11 علما. كتبنا في أصدرنا في كل علم كتابا من النحو إلى الصرف إلى الأصول إلى الحديث وهكذا من العلوم التي يحتاجها طالب العلم في مستوى البدايات, سلسلة بدايات العلوم. المسار الثاني هو مسار الأبحاث العلمية والرسائل الأبحاث المحكمة والرسائل العلمية رسائل الماجستير والدكتوراه.
جميل.
وفي هذا الإطار أصدرنا مثلا 27 بحثا لأعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الكويت, وأصدرنا ما يزيد عن 30 بحثا وكتابا للدكتور الأستاذ الدكتور ياسر النشمي.
ما شاء الله.
والمجال الثالث هو تحقيق التراث وخدمة المخطوطات, وفي هذا الإطار أصدرنا كتاب روح التراث والكتاب الذي تفضل بعرضه الشيخ عبد الله مخطوطات القرن السابع الهجري.
ما شاء
الله. هذه هي المسارات العريضة لهذه الدار. الله يبارك.
ما شاء الله. مساك الله بالخير شيخ إبراهيم, ونحن الليلة سعداء.
يا أهلا ومرحبا, حياك الله شيخ عبد الله.
نحن الليلة الله يرضى عليك سعداء ونتشرف بمداخلتك معنا, الله يعطيك العافية. وأنت
الله يسعدك ويبارك فيك.
أما أول شيء حبيبنا الدكتور ياسر النشمي فنحن نمسي عليه بالخير لأنه سابق أنه داخل معنا أصلا في البرنامج, يعني الله يعطيه العافية. وما شاء الله وغزير التأليف وأخذ الحلقة كاملة, الله يعطيه العافية. أما أنت لما ذكرت تحقيق التراث, احنا اجابنا الموضوع التحقيق المعروف، يعني كتاب قديم وحقق كذا. انا ما رايت من ضمن اصداراتكم هذا، اللهم ان هذا ابحاث تدور حول موضوع علم المخطوطات، وهو من ضمن الفنون اللي صارت لها معاهد ولها مناهج ولها مدارس كما لا يخفى عليه. فهل عندكم يعني شيء مما طبعته او سياتي مما يعني عنايه بشيء من مخطوطات للائمه المتقدمين سوف يخرج او خرج، يعني لو توضح لنا الله فيك.
بارك الله فيك. صحيح، هذا المسار الثالث الأخير نشأ متأخرا. أيوة. لذلك الإصدارات التي بدأنا فيها بها ويعني اشتغل عليها اللجنة العلمية في الدار. أيوة. لم يصدر منها شيء حتى الآن، لكن قريبا جدا نبشركم بإصدارات يعني تقر بها عيون طلاب العلم.
طيب
إن شاء الله.
أحسنت يا شيخ، أنت ما ذكرت لنا كم إصدار لكم حتى الآن؟
تقريبا تجاوزنا 100 إصدار.
ما شاء الله.
نحن لم نكن السنة الثالثة.
اللهم بارك.
والحمد لله.
طيب ما دام ذكرت اللجنة العلمية، هل اللجنة العلمية وأنت مدير الله يعطيك العافية ورئيسها، يعني إيش وظيفتها بالضبط؟ هل هي تحكيم الأبحاث اللي تأتيكم، ولا عندكم مشاريع علمية أنتم تقومون عليها ابتداء، يعني هي من ابتكاراتكم أو شيء، يعني بالضبط ماذا؟
كل ذلك يكون، يعني بعض المؤلفات تكون في عهدة المؤلف، وبعضها نحن نقوم بتأليفها وإصدارها، خصوصا ما يتعلق بالمناهج الدراسية مثل سلسلة البدايات التي ذكرتها من قبل، هذه من إعدادي وإشراف لجنة الدار. أما المؤلفات التي تأتي من المؤلف فتعرض على اللجنة العلمية لقبولها أو الاعتذار من المؤلف بحسب المعايير التي تضعها الدار. جميل. الدار متخصصة بجانب معين ولا تستطيع أن تقبل كل ما يعرض عليها، لذلك يعرض الكتاب على اللجنة وينظر إليه من ناحية اللغة ومن ناحية موضوع العلم الذي يكتب.
أحسنت.
فيه.
أحسنت.
فإذا وافق شروطنا طبعنا.
أكيد. الشيخ الماجستير اللي أخذتها طبعتها ولا لسه؟
لما أطبعها والله.
طيب هل لك شان غير بداية النحو، هل لك كتاب آخر؟
نعم، دي كتاب بداية الأصول أيضا.
ما شاء الله.
في شرح الغرفات النظمية. نعم.
ما شاء الله ما شاء الله، إذا إن شاء الله نراها قريبا بإذن الله. طيب يا شيخ، لو تبشرنا ببعض أعمالكم القادمة يعني حتى استبشر الجمهور.
حياكم الله. نحن أصدرنا عددا من سلسلة البدايات. صحيح. منها بداية النحوي ومنها بداية الصرفي،
سنعرضها إن شاء الله.
ومن هذه البدايات أيضا بداية الأصول، صدر قريبا. لم ينشر بعد في المكاتب لكنه صدر. ومنها بداية البليغ، وسيصدر قريبا إن شاء الله بداية المحدث وبداية المفسر وبداية الأديب وبداية الفقيه الشافعي وبداية الفقيه المالكي. فهذه البدايات قريبا جدا إن شاء الله ستكون في المكتبات ومتاحة للجميع بإذن الله.
حطوا معها بداية الخزانة، بداية معاكم
إن شاء الله.
الله يعطيك العافية.
الله يحفظك ويبارك فيك. من مما نبشركم به أيضا كتاب ثقافة المحقق للدكتور محمود المصري مدير دار المخطوطات في إسطنبول.
ما شاء الله. ما شاء الله.
وأيضا كتاب إتحاف أهل الخبرة في حكم استعمال الصائم للإبرة، وهو مجموع 6 رسائل تتحدث عن هذا الموضوع، استعمال الصائم للإبرة، وهو موضوع يعني معاصر.
صحيح.
كان قد ألف فيه محمد سعيد السيوطي الطبيب، ألف فيه كتابا اسمه مداواة الصائمين. حزين. وقد أجاد في الجانب الطبي ويعني لم يجد في الجانب الفقهي، فرد عليه عدد من العلماء وأجابوا عن إشكالاته.
جميل.
فجمعنا هذه الرسائل كلها، رسالة مداوات الصائمين وما معها من الرسائل.
أحسنت. 5
رسائل. 6 رسائل في كتاب واحد.
جميل.
ستصدر قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله.
مما أيضا سيصدر قريبا إن شاء الله كتاب حاشية العدوي على شرح ابن تركي على متن العشماوية.
ما شاء الله.
وهو ايضا رساله دكتوراه قام بتحقيقها يعني اخوان من طلاب العلم في الكويت هنا. مما نبشركم به ونرجو ان يكون اصدارا مميزا كتاب تحفه الطلاب بشرح تحرير تنقيح الذباب، نرجو ان تكون يعني نشره مميزه عن غيرها
باذن الله.
ومن اكثر ما يميزها تعليقات الدكتور الفاضل رحمه الله الدكتور خلف المطلق، جمع تعليقات من حواشي عدة وأضافها إلى الكتاب، ابتعد فيها عن يعني التدقيقات اللفظية، إنما يعني ما يفيد طالب العلم. أحسنت. في زماننا.
أحسنت.
يعني نرجو أن يكون هذا الإصدار مميزا. لدينا إصدارات أيضا لبعض العلماء.
ما شاء الله الدار حافلة. ما شاء
الله.
لا 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 الدار حافلة ما شاء الله ونعرف هذا، لكن حبينا الإخوة يستبشرون إن شاء الله الدار ماشية في مشروعاتها وموضوعاتها، يدعون لكم بالبركة، ونسأل الله عز وجل أنه ينفع بمثل هذه الجهود يا رب.
نشكرك أستاذ إبراهيم على هذه المداخلة الكريمة.
أهلا وسهلا، جزاكم الله خير.
حفظكم الله. ومرحبا. كان معنا الأستاذ إبراهيم حاضري المدير العلمي دار منقاب الكويت. أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، عودوا إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
مهارة الحفظ والفهم والاستيعاب، الثقة والشعور بالذات، تحسين خلايا المخ، إمكانيات وملكات يكتسبها طفلك إذا كان طفلا قارئا ومحبا للكتاب. فلتحرص على ذلك من خلال توفير كتب ومجلات وقصص شيقة ومصورة مناسبة لسنه في غرفته أو متناول يده، مشاركته في قراءة بعض كتبه وقصصه المحببة، اصطحابه إلى المكتبات وتشجيعه على اختيار بعض القصص بنفسه، استثمار بعض تساؤلاته بالإجابة عن أجزاء منها وإرشاده إلى كتب تجيب عن باقيها، استخدام أسلوب الحكي بأن نحكي له قصصا ممتعة ونرشده إلى كتب تحوي قصصا أجمل، التحفيز المادي والمعنوي لكل تقدم يحرزه في القراءة، ربط أنشطته المحببة إلى نفسه بالقراءة، وبذلك يمتلك طفلك مفتاح العلم والمعرفة، وعسى أن يكون من الذين قال الله فيهم:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم بياك ولدي.
نواصل عرض كتب دار المرقى.
نعم نعم نواصل. هذا سلمك الله عبارة عن نظم لأحد مشايخ وعلماء شنقيط، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن بتار ابن الطلبة العلوي الشنقيطي وفقه الله، جاء إلى كتاب أقرب المسالك لأبي بكر لأبي البركات الدردير، وهو اختصره من مختصر خليل، هو نفسه زاد أشياء وكذا بهذه الطريقة، ويعني وصار كتابه مشهورا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن بتار جاء ونظم كتاب أقرب مسالك، طلب بعض طلبة العلم الجزائر ينظم له فنظمه شيء من ذلك، وهو أيضا زاد عليه أشياء ومما يحتاج إليه وحدها ما لا يحتاج إليه، وقيدها كلها في نظم 2504 من الأبيات كاملة في هذا النظم، سماه معين السالك على حفظ جل أقرب المسالك، وإنما قال جل لأنه حذف ما لا يحتاج إليه، ولهذا سماه جل أقرب المسالك. أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن بتار ابن الطلبة العلوي الشنقيطي وفقه الله، طبعا هناك ترجموا له في المقدمة ترجمة مقتضبا المؤلف في السطور، ثم بعد ذلك أتوا إلى مقدمة الناظم وذكر ما فيه، وهو قد أتى بمجموعة من التنبيهات، قال أنه جعل العمدة أصلا أقرب المسالك التي زاد أشياء من غير مما يحتاج إليه، هو نفسه اهتم جدا بالضوابط الموجودة في الكتاب وارجع عليه ما لا يحتاج منه حذفه، هو نفسه ميز ما زاده أقرب المسالك الدردير على الأصل هو مختصر الحديد، ميزه هو نفسه أيضا، ميزه وبين ذلك، وأيضا هو نفسه يقول له زيادات على الأصل جعلها في الهامش، نفسه هو النظم هذا ما بعض الأشياء تحتاج إلى توجيه وشيء من ذلك ونبه، واعتمد المعتمد في المذهب يقول، والغالب أنه وقال لم يخالف هو الناظم بين المعتمد في المذهب بين لم يخالف خليل ولا الدردير إلا في مسألتين فقط، وهذا أطال الكلام فيها أصلا في الهامش حتى يبين وجهة نظره ونقل كلام العلماء وفقوا الله. شو لاحظ معي أول شيء هذا هو هذه طريقته، أما هنا يقول هنا الشرح والتوجيه والبيان، فهو قد شرح وبين هذا كامل الكتاب من أوله إلى آخره مرقوما الأبيات ومشكولة، وهنا شرحه، هذه شروحاته وبياناته وتنبيهاته محتاج إلى تنبيه وشيء من ذلك، فإنه يذكر لك بعض القضايا المهمة مما يحتاج إليه، التفردات لماذا التفرد من قال به توجيهه أو شيء من ذلك، الكتاب في مجلد من إصدارات دار المرقاة بالكويت. هذا ولدي كتاب صاحبه عنده مشروع ضخم يقول في 4 مجلدات ضخمة، إنما استلم من هذا المجلد الذي يتعلق فقط بالأسانيد العوالي لقراء هذا الزمان، ومنهم أعلى الناس إسناده في الإقراء في هذا الزمان. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي أحمد حسن ابن مصطفى ابن أحمد الوراقي المصري وفقه الله. الشيخ حسن الوراقي جاء إلى هذا الجزء أحد الأجزاء سماه تحفة الإخوان بما على من أسانيد قراء هذا الزمان. شوف واضح من العنوان أنه أراد أن يذكر في هذا الكتاب الأسانيد العوالي لمقرئي هذا الزمان، فهو في هذا الكتاب جمع ما يتعلق بهذه القضية. طبعا بيقدم بمقدمة قضيات معينة فيها إفادات، جاء إلى القراء الكبار، هو نفسه ساق إسناده من طريق الشاطبية وغيرها الصورة والكبرى وشيء من ذلك، أتى إلى قضية هل العلامة أحمد الزيات هو أعلى أهل الأرض إسنادا أو يوجد غيره، هو يقول له يوجد غيره بل يوجد من هو أعلى منه، لكن الناس ما يعرفون ذلك. وأتى من مزايا أنه يأتي إلى ترجمة كل رجل أو عالم مقرئ من أصحاب الأسانيد العالية، يأتي يترجم له ويأتي بأشياخه ويترجم لهم ويأتي بطلاب يذكر من أخذ عنه هذه العلوم أيضا وأين هم. تراجم هنا كتاب فيه تراجم حافلة وفيه تنبيهات تتعلق بمسألة الإقراء والأسانيد العالية مع ضبطها ومراجعة وإتقان السلاسل عند المقرئين ومعرفة الخلل أين. في بعض يقول فإن حدث الخلل عند بعض، شوف اللحظة الذي هذا الحمد لله، شوف ها شوف شوف هذا تنبيهان مهمان في سند الفاضلي، ويبدأ فهو ينبه على الأسانيد بعض الخلل الذي فيها عند فلان كذا وعند فلان كذا، ويأتي هذا شوف حياة الشيخ فلان تنبيهات عنه أو شيء من ذلك. وفقه الله، والكتاب الحقيقة حافل هذه نماذج من الإجازات، شوفها هذا نماذج من الإجازات التي هو أخذها أو كتبها بعض علماء ومقرئين هذا الزمان، هذه نماذج منهم، بعض بخطين بعض لا مكتوبة وموقع ممهورة لهم وشيء من ذلك. الكتاب وفقه الله حفيل، طبعا هذه في الفهارس أنا في الأخير، حفيل بالتراجم من أراد الوقوف على أسانيد المقرئين في هذا الزمان وأعلى الأسانيد مع تراجم عنهم معرفة عنهم، فليقرأ مثل هذا الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات دار المرقى وفقه الله.
شيخنا السؤال، متى بدأ هذا الزمان؟ 1350 و 1400 هجري،
يعني الظاهر أنه مما أدركهم من المتأخرين ممن أدركهم شيء من ذلك، مع أنه هو يعني يقول أنه أدرك تلاميذ بعضهم وشيء من ذلك، لكن بالنسبة للتاريخ يعني هو يقول العلامة الطرابيشي يقول هو أعلى الناس إسنادا على وجه الأرض. وأتى السبب لماذا في المقدمة قدم لماذا، لأنه أخذ عن فلان وفلان يقول بينه وبين سلم كذا، يعني بدأ يفند بعض الأشياء، بعض الأشياء مما يتعلق بالأخذ والإجازة في المقرين المتساهلين منهم التبيع على أشياء لمن يريد أخذ الإجازات في القرآن، أشياء بهذه القضايا يراها مهمة من واقع معاصرة هو نفسه. قدم له مجموعة من الأفاضل وفقهم الله من المتخصصين في الباب وفقهم الله جميعا. هذا أيضا في نفس الباب صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أباه ابن محمد علي ابن نعم العبد ابن نعم العبد المجلسي الشنقيطي، هو يقول إن علماء المحاضر الشنقيطية ما يعتنون كثيرا بمسألة الإجازات والأسانيد، قالوا إلا في موضوع القرآن ومسألة القراءة والأخذ السند على القراءة وشيء من ذلك، قال أما باقي العلوم شيء من ذلك قليل العناية بها، يعني ما في عناية كبيرة مثل المحادث في المشرق عندنا، يعني عناية كبيرة في كافة العلوم، لكن يقول ومع ذلك توجد أسانيد. فجاء وكتب هذا الكتاب الذي سماه إرشاد الطلاب البررة إلى بعض أسانيد شيوخ المحضرة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أباه بن محمد علي ابن نعم العبد المجلس الشنقيطي وفقه الله. بدأ من مقدمات فيها طبيعة العلوم في شنقيط، علم العقيدة، علم السيرة النبوية، علم اللغة العربية، علم الفقه وشيء من ذلك، خاصة الفقه المالكي، أهم الكتب أهم الأسانيد أهم ما يدرس، مقدمات مهمة في الباب. ثم جاء بأهم إسنادين في الفقه وفي اللغة، ذكروا أهم إسنادين عندهم، ثم بدأ يترجم للإسناد واحد واحد واحدا واحدا. هذه المقدمات التي ذكرها وشيء من ذلك وفقه الله. ثم بعد ذلك طبعا قرر له مجموعة من علماء شنقيط، يعني جزاهم الله خير أثنوا عليه ثناء عاطرا، فين فرح عشان بس نعرف، طبعا قدم فيها إفادات جميلة. هذه شوف قدم بمقدمات شوف فيها لمحة مختصرة عن العقيدة وعلم السيرة، عن الفقه والمذهب المالكي، عن مكانة اللغة، هذه مقدمات. ثم بعد ذلك فصل في التعريف بأصحاب الإسناد الفقهي، فصل في التعريف بأصحاب الفقه اللغوي، وكل واحد منها لما جاء ساق السند ثم بدأ يترجم له. شوف التراجم، هذا ترجم لأحد العلماء، شوف فلان كذا، شوف لاحظ، ويبدأ يذكر لك ترجمته وعنايته ومكانته وطلابه وشيوخه وشيء من ذلك. الكتاب حافل بالتراجم وشيء من ذلك. في الأخير هناك تنبيهات وأشياء وقضايا. طبعا أنا بس أوريك حاجة آخر شيء، هذا ما هو هذا ولدي؟ هذا هو سنده هو الذي أخذه في العلوم، جعلها في آخر شيء على طريقة الخرائط الذهنية. طبعا تبدأ من هنا، هو أبا هو هذا هو نفسه، ثم يبدأ شيخه 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 وانت ماشي عن طريقة السلسلة هذه. وفقه الله الكتاب في مجلد من إصدارات دار المرقاة بالكويت. هذا يا ولدي الكتاب الذي ذكره أخونا الشيخ إبراهيم حاضري، وهو مؤلف هذا الكتاب، أوعز إليه أن يؤلف مثل هذا الكتاب، وهو عبارة عن مشروع تسمى بدايات العلماء، اللي هي بدايات
بداية العلوم،
بداية لا هم سموه العلماء، شوف بداية العلماء، شوف بداية العلماء، يعني العلماء يبدون بالمختصرات، فهم أتوا إلى مختصرات كل علم ويضعون له شرحا يستفيد منه المبتدئ. الحقيقة هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب ضخم، شرح للآجرمية. الآجرمية مشهورة، شروحها كثيرة جدا وهي معروفة وهي مختصرة. أما هذا الشرح مع أنه القصد منه ترى شرح للمبتدئ، إلا الحقيقة أوعب فيه الكلام أخونا الشيخ فضيلة الشيخ إبراهيم حمادة حاضري وفقه الله، حتى سار فيه بداية المبتدئ وكفاية المنتهي أيضا، لأنه أضاف أشياء. هو طريقته يأتي بكلام الآجرمي الأصل، ثم يبدأ بعد ذلك يشرح لك كلامه، ثم يأتي بعد ذلك بالخرائط الذهنية له والتشجيرات، ثم يأتي بنظم نظم أحد العلماء له، ثم يأتي بالتطبيقات والأسئلة اللي فيها تمرير الطلبة. الكتاب كله على ماذا سماه؟ بداية النحو، شرح الآجرمية ونظمها، هذا النظم اللي قلت لك قبل قليل، ومعه تشجيرات وتدريبات. طبعا هذه الطبعة الثانية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم حمادة حاضري وفقه الله، وهو اللي داخل معنا قبل قليل وفقه الله. شوف يا ولدي، الباب الأول أو معنى صح المدخل جعلوه في علم النحو، مبدأه ونشأته وهم الكتب فيه وشيء من ذلك، هذا المدخل. لكن خلينا ندخل، شوف مثالها، هذا مثال، هذا الباب الأول مما أتى من كلام العلامة صاحب الأجرمية، الكلام وأقسامه. يبدأ الدرس الأول، أول ما يبدأ بكلام صاحب المتن، هذا صاحب المتن كلامه، ثم هذا كلامه، شوف لاحظ معي، بعد ذلك الشرح منه، هو يبدأ يشرع. الشرح فيه إفادة من شراح الأجرمية ومن غير شراح الأجرمية، إفادات، غالب الأمثلة إذا ما هي جلها هي من القرآن الكريم إلا ما احتيج إليه يعني التوضيح. بعد ينتهي ها هنا تتمات يراها مهمة لأجل الدرس، هو ما أضاف شيئا من المسائل لم يذكرها أصلا صاحبها، لكن أضاف تتمات لابد الواقف على الطالب يقف على التتمات لنفس الموضوع المذكور عند الآجرمي في مختصره. هذه بعد ذلك مشجرات، ثم بعد ذلك يبدأ إلى النظم سيذكره في آخر شيء، وبعد ذلك يأتي التطبيقات، وما التطبيقات تشوف هذه كلها التتمات في الجملة الإسمية. هذا النظم، نظم الآجرمية كما ترى، يسوق بعد ذلك لما مضى وهذه التدريبات. الكتاب
شيخنا اختار أي نظم شيخنا من الأنظام؟ أجرمي لها عدة أنظام.
هو أظن الحسين العلامة حسين بن
نظم الشنقيطي أو العمريطي أو
من؟ لا 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 مو عمريطي، لا مو عمريطي، نظم اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، هذا صاحبه. وطبعا هو ذكر هنا في المقدمة الإشارة لمجموعة ممن شرحوا هذا الكتاب وهذا النظم، ذكر النظم. طبعا هو نظم متأخر، توفي صاحبه ترى قريبا ليس بالبعيد، حتى أنه ترجم له، لكن وين راحت مني يا ولدي؟
ذات المنظومة يمكن كنت ذكرت
المنظومة، منظومة في النحو، منظومة في النحو. من هو صاحبها؟
ما سرد المنظومة، لو سردها شيخ أنا ممكن يكون ذكر في بدايتها. لو سرد المنظومة يكون ذكر في بدايتها.
بعدين ندور عليه. طيب. راح مني والله الكتاب، وقفت على منظومة لكن راح مني الآن ما وجدتها. إن شاء الله بعدين. طيب. بعدين أنت أضيفها تحت المقطع، تحت لما تعرف على اليوتيوب أضيف صاحب النظم. هذا نفس مد لسلسلة المشروع بداية الصرف. هذا أيضا كتاب أرادوا به أن يكون مدخلا للمبتدئين في علم الصرف، سموا بداية الصرف شرح متن البناء ونظمه، ومعه تشجيرات وتدريبات. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ابن إبراهيم، آسف، أحمد داهر محمد نبيه سالم وفقه الله، في هذا الكتاب جاء إلى متن مشهور عرف بكذا اسمه متن بناء الأفعال، وصاحبه ترى لم يعرف حتى الآن، مع أنه قيل فلان فلان لكن لم يعرف، مع أنه يعني ليس بالمتأخر جدا، من علماء القرن العاشر تقريبا يعني، وله عدد من الشروع على المتن، صار سيارا، صار يدرس في المعاهد العلمية وفي حلقات العلم، وهو نفسه صارت له شروح، حتى أنه نظم أيضا صار منظوما، ثم بعد ذلك لا يعرف صاحبه. هذا من العجائب يا ولدي، لكن صاحبه أتقن غاية في هذا المتن المختصر جدا، قسموا إلى أبواب وفصول شيء من ذلك. هو جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد زاهر وشرح هذا المتن، هذا الشرح على طريقة على منوال الأول صاحب بداية النحو، يأتي بأصل كلام الماتن ويشرحه، ثم يأتي بعد ذلك بالمشجرات، ثم يأتي بعد ذلك بالنظم، ثم يأتي بعد ذلك بالأسئلة والتدريبات. كما هو النظم والنظم صاحبي، طبعا النظم، أما النظم فهو لأحد العلماء المتأخرين، إن شاء الله يطلع معي هذا المرة إن شاء الله بإذن الله، وعشان بس الإخوة لا يملوا من إننا نفتش على من هو الناظم من هو كذا. شوف هذا النظم هذا شوف هذه الطريقة الشرح بعد ما انتهى جاء إلى النظم، بعد ذلك جاء هو إلى هذه الأسئلة التدريبية والتطبيقات حتى يسمينها طالب العلم. وفقهم الله والكتاب الحقيقة يشكرون على إخراج إخواننا في دار المرقاة، فإنهم أفادوا إفادات جميلة جدا، وعلى نفس المنوال من إضافة تتمات أو تنبيهات يحتاج إليها في الباب المشروح. وفقهم الله كتاب إصدارات دار المرقاة.
شيخنا بداية النحوي نظم عبيد ربي الشنقيطي 154 بيت.
عبيد ربي الشنقيطي أحسن. طيب هذا سلمك الله، وهذا ترى العالم أيضا متأخر، أحد العلماء المتأخرين نسيت اسمه أيضا، هذا سلمك الله كتاب صاحبه جاءت له فكرة. طبعا هو تدارس مع طلبة العلم وأشياء وهذا بهذه الطريقة، فجاءت له فكرة أن يختصر أحاديث الأحكام كتابته فيها وشرحها مشهور ومعروف. شوف يا ولد، شوف هذا الكتاب عندنا العنوان بين أيدينا، جاء إلى كتاب المجموع للإمام النووي. كتاب المجموع للإمام النووي فيه كثير من الاستدلالات بالأحاديث الأحكام. جاء وأخذ أحاديث الأحكام من المجموع للنووي، أخذها منها لاحظ معي، واقتصر على شرح النووي لها وحذف ما ليس شرحا للأحاديث. وضحت الفكرة؟ وهو في الهامش بدأ يعلق التعليقات اللي هي مثل عزو وتوثيق تخريج وشيء من ذلك، هذه فقط، وإلا حافظ على عبارات النووي حتى على ترتيب النووي، لكن فقط اقتصر من كلام النووي وعباراته على ما هو شرح للحديث وبيان خلاف الفقهاء من هذا الحديث، هذه مسألة الحديث، سماها أحاديث الأحكام المقتصرة أو المقتصرة من كتاب المجموع. المجموع الإمام النووي رحمه الله قام على هذا الاقتصار وهذه الخدمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الجواد العاشق وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار المرقاة بمجلد كما ترى ضخم كما ترى. وطريقته هذه طريقته، أنه يأتي إلى المجال الباب، هذا مثال، هذا مثال، يأتي بالحديث هذا عنوانه، هذا الحديث اللي هو من حديث الأحكام، ثم هذا هو كامل كلام النووي، حتى قال لن أحتاج إلى بيان الصحة والضعف لأن النووي كفانا ذلك، وكان يصحح ويحسن وشيء من ذلك. لاحظ معي، وهذا كلام النووي كما هو، حذف ما ليس هو شرح للحديث وحافظ على كلام هو شرح، ذكر المذاهب الاستدلال لها والترجيح حتى التفريع الفقهي الذي عليها، وهذا خدمته وفقه الله. كتاب مجلد ضخم، أنا ما أدري ليش طلع غلاف ما طلع كرتون، من إصدارات دار المرقاة وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.